الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. وعجل فرجهم وفرجنا بهم. الكلام كان في جواز تخصيص عموم القرآن الكريم بخبر الواحد الظني، وعلى أي حال وإن نسب المتأخرون إلى الاتفاق على هذا الشيء، لكنه كما مر بنا أمس أن القدماء لا يعملون بخبر واحد، وإنما يعملون بالخبر العلمي. الخبر العلمي معناه سيأتي. نعم، الخبر العلمي يخصصون به عموم الكتاب، لكن متأخرين يعني من القرن السابع تقريبا شيئا ما قبل يخصصون عموم الكتاب بخبر الواحد الظني، فيقع الإشكال أو التساؤل من زوايا أربعة أو خمس، أنه كيف يخصص الكتاب الذي هو قطعي الصدور أو قطعي السند يخصص بخبر ظني؟ كيف يمكن؟ الإشكال التساؤل يقع في هذا الجانب. فحينئذ تنوعت تعددت الأجوبة عند الإعلام. طبعا هذا بالنسبة إلى تخصيص عموم الكتاب. المسألة هي شنو؟ تخصيص عموم الكتاب أو إطلاق الآيات أو عموم الآيات. أما نسخ الآيات بخبر واحد فهناك إجماع على كل من علماء الإمامية، بل حتى من العامة ظاهرا، أنه لا ينسخ الكتاب بخبر واحد. طبعا المقصود لا ينسخ الكتاب يعني لا ينسخ حكم الكتاب، لا ينسخ حكم الكتاب في النسخ، لأنه سيأتي أقسام: نسخ التلاوة، نسخ تلاوة الآية يعني أصلا ما تقرأ، وهذه أكثر علماء الإمامية على كل بحث نسخ التلاوة شنو معناها وكذا وفلانه، العامة قائلين بجوازه ولم يجر أو وقوعه، بينما الخاصة لا يقولون بوقوعه، لا يقولون بوقوعه، يعني إجماع على عدم وقوعه. والأكثر علماء الإمامية عدم جوازه، قلة من الإمامية يعني الشيخ الطوسي أو غيره يقولون بجوازه. أيما كان نسخ التلاوة تختلف، يعني أن لا يتلى، كان يتلى فلا يتلى، هذه نسخ التلاوة، هذا غير نسخ الحكم، يعني آية تتلى ولكن حكمها منسوخ. هذا الاصطلاح النسخ يطلق على هذا، يعني آية لا زالت تتلى، مثل الزانية والزاني، الآية غير: واللذان يأتيانها منكم فاحبسوهما فآذوهما في احبسوهما من بعد. المهم إيذاء وحبس إلى أن يكتب الله شيء آخر، ثم أتى في حكم الجلد فنسخ حكم الحبس، والآية لا زالت تتلى بس منسوخة. حتى يتم في أي سورة؟ سورة النساء، رقم الآية 15. أي فامسكوهن حتى يتوفاهن الله. هذا الحكم منسوخ. هناك جملة من الأحكام أحكام منسوخة، يعني حكمها لا يعمل به. المهم إنه وقد وقع اتفاق الإمامية والعامة بعد على أن نسخ الحكم كذلك نسخ التلاوة لا يثبت بخبر الواحد، بالخبر ما يمكن، لا يمكن النسخ. أما التخصيص فيجوز فيسوغ عند أكثر عند علماء الإمامية وعند أكثر علماء العامة التخصيص. هاي نقطتين مطلبين. مطلب ثالث أن قرآنية القرآن أو قرآنية الآيات أو قرآنية السور بالضرورة لا تثبت بخبر الواحد، ما يمكن. ده غير بحث القراءات طبعا، هذا غير بحث القراءات. شنو المغايرة؟ مبحث معقد جدا. ما المغايرة بين القراءات ومتن القرآن؟ مبحث معقد. على أي حال، فهي مطلب ثالث إذن، أن القرآن قراءة تثبت بخبر الواحد، لكن المتن القرآني لا يثبت بخبر الواحد ولا حتى الخبر المستفيض، بل لابد أن يكون متواتر. لابد أن يكون شنو؟ متواتر. إذا لم يكن متواتر لا يثبت قرآنية القرآن. وإن كان حجية القرآن عند الإمامية ليس بالتواتر فقط، لا، التواتر موجود في الحسي، ولكنه قرآنية القرآن بالثقلين لا بمجرد التواتر. التواتر الحسي لا بد من شرط، ولكن ليس هو تمام الشرط. شرط أي نعم حسي. فإذا عندنا ثلاث أمور ترتبط بالقرآن الكريم: تخصيص الكتاب، عموم الكتاب أو إطلاق الكتاب بخبر الواحد جائز، نسخ حكم الكتاب لا يسوغ بخبر الواحد، اتفاق علماء الإمامية وحتى العامة، نسخ حكم الكتاب بخبر ما يسوغ. المطلب الثالث قرآنية القرآن، متن القرآن، لا القراءات، لا القراءات. حتى الأعلام يقعون في التباس بين بحث القراءات وبحث متن القرآن، مبحث غامض معقد يجب الإنسان أن يعني يغوص فيه غوصا كي يطلع رأس خيط من عنده. شنو الفرق بين القراءات كهامش للقرآن وبين متن القرآن القرآني القطعي الوحياني؟ في فرق. المهم هذا مبحث من علوم التفسير منخوض فيه. المهم إذن هنا ثلاث أمور ذكرها الأعلام في هذا المبحث، لكن بحثهم فقط في المطلب الأول، وهو أنه كيف يتم تخصيص الكتاب، عموم الكتاب أو إطلاق الكتاب، كيف يتم تخصيصه بماذا؟ بخبر الواحد. إذا مع أنه ظني كيف يتم؟ أصل هذا التساؤل بغض النظر عن المعترضين، ونقلنا عن العلامة الطباطبائي في حاشية على الكفاية أو في الميزان كأنما يستشكل نعم في تخصيص عموم الكتاب بخبر واحد. إيه خبر قطعي نعم غير الخبر الواحد. طبعا بين قوسين يجب الأخوان أن يلتفتوا، الخبر القطعي لا ينحصر في الخبر المتواتر. الخبر إيش؟ القطعي أعم من الخبر المتواتر. قد يكون صورة خبر واحد ولكن قرائن كثيرة من عمل الأصحاب من 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 كذا كذا، هذا يصاعد بالخبر إلى كونه خبر شنو؟ قطعي صحيح أعلائي مثلا كذا كذا، تلقاه الأصحاب بالقبول والعمل طيلة قرون، تمام قرون، سوها بحث آخر تطابقه السيرة وكذا، هذا تكاتف يصاعد من الخبر من كونه ظني إلى كونه شنو؟ خبر قطعي، خبر قطعي بحث آخر. إيه فالخبر القطعي عام من الخبر المتواتر، قد يكون متواتر قد يكون غير متواتر. السيد الخوي رحمة الله عليه عنده سنة في شرح العروة، بس حين نسيت المكان للأسف ما قيدته، يصرح في ذلك الموضع، ما أدري في المقاصد المحرمة وغيرها، يصرح أنه خمسة أخبار أو طرق ليست صحيحة، خمسة طرق معتبرة، معتبرة يعني دون الصحيح، اصطلاح يعني حسنة قوية موثقة أيما كان، خمسة طرق متباينة. السيد خويها رحمة الله عند هذا تتشكل تتكون سنة قطعية، هي مبنى السيد خوي، من خمسة طرق متباعدة يقطع بعدم تواطئهم و نعم على الكذب وعدم كون القضية صدفة، يقطع السيد الخوي بأن تتكون عندنا سنة قطعية معتبرة غير الاصطلاح الصحيح، يعني موثقة حسنة قوية، قوية هو أضعف الطرق بس معتبرة عند المشهور وعند السيد الخوي أيضا كذلك، قوية يعني عامي غير ممدوح أو غير 12 لكنه ممدوح وليس موثق، هاي قوية، حتى لو كانت خمسة طرق قوية تسمى معتبرة، المعتبرة يطلق على الطريق القوي ويطلق على الطريق الحسن ويطلق على الطريق الموثق، معتبر ويطلق على المعتبر بالمعنى العام، يطلق أيضا حتى على الصحيح، ولكن كاصطلاح في مغايرة بين يعني عند المتأخرين بين كلمة معتبرة وبين كلمة معتبرين حجة، ولكن لما تقول معتبرة في قبال الصحيحة يعني السيد الخوي يتحسس، حتى تلاميذ الشيخ التبريزي الله يرحمه في الجلسات كذا فلان إذا واحد يعبر معتبرة يغتاظ، ليش تقول معتبرة هي صحيحة، ليش تقول معتبرة، معنى المعتبرة أيضا حجة بس مقصودي درجة الاعتبار لازم الإنسان يعني لا يتهاون فيها، إذا صحيحة يقول صحيحة، إذا موثقة موثقة أو معتبرة يقول، المقصود الصلاح معتبرة يطلق على ما دون الصحيحة غالبا عند المتأخر العصر إجمالا. فهي الصلاحات يجب أن ننتبه لها، الخبر القطعي ليس من الضروري ينحصر في المتواتر، قد مستفيض مع قرائن يصير قطعي، قد دون المستفيض أيضا مع قرائن أيضا يصير قطعي. الكلام ليس في الخبر القطعي، كلام الأعلام الآن في ماذا؟ في الخبر الظني، الخبر الظني، خبر الواحد معتبر كذا، هل يخصص به عموم الكتاب أم لا؟ أصل التساؤل وبالتالي تعرض الأعلام للجواب عن التساؤل يظل يدلل على أن التساؤل في محله. شنو التساؤل هذا؟ التساؤل إنه هو الحجج إذا كانت متفاوتة الرتبة كيف يتصرف بحجة دونية في حجة فوقية، من هو أصل التساؤل، هو سيما التفاوت بين يقين وظن، فهذا ما يدل على أنه في نظام الحجج يراعى مراتب الحجج، يراعى مراتب الحجج، ولو لم يكن أصل هذا المبحث صحيح لما يعني استعرض الأعلام هذه الإشكالات، يعني لو كانت تافهة مثلاً أو أصلاً ما لها معنى لما استعرضوها 5 إشكالات وانبروا للجواب عنها، فما يدل على أصل التساؤل شبيه في باب القضاء. باب القضاء تنازع المتنازعين بين المدعي والمنكر في شرائط في باب القضاء قبل القضاء، قبل القضاء في شرائط لسماع الدعوة. سماع شنو؟ يعني هل تستاهل أصلا تعرض على القاضي ويقلبها ويبحث ويبحث هاي النزاع يستاهل لأهلية لأرضية أم لا؟ لذلك في باب القضاء عندنا الشرائط، في باب القضاء عند الإعلام شرائط سماع الدعوة، أصلا الدعوة يمكن تسمع أم لا. بعد ذلك يأتي موازين فصل النزاع، القضاء، القضاء هو فصل النزاع بين المدعي والمنكر. إذن في عندنا شرائط سماع الدعوة في هلم جرة. هنا هذا المبحث من القبيل، أقصد يعني أصل تعرض الإعلام للإشكالات ثم يعني ينبرون وبالتالي يدققون في كيفية الجواب يدل على أن أصل التساؤل منشأ لوجه سبق نظر هذا التساؤل الآن ما ينطبق على المقام وما ينطبق بحث آخر، لكن أصل التساؤل في محله، وهو ماذا؟ أن الحجة القطعية أو اليقينية كيف مثلا يتصرف فيها بحجة ظنية دونها، مثل كأنما تقول شبيه هذا التساؤل اللي مر بنا في استصحاب العدم الأزلي إذا تتذكرون، كيف استصحاب العدم الأزلي ينضم إلى العموم، كل امرأة تحيض إلى 60 إلا القرشية، فاستعانوا باستصحاب العدم الأزلي إذا شكوا في المرأة القرشية أو لا. فهم التساؤل أن كيف أصل عملي ينضم إلى عموم لفظي، أحد الإشكالات هناك هكذا كانت، لماذا أصل عملي ليس في الحجية في رتبة الدليل اللفظي الإجتهادي، فكيف يضمه الأعلام ينضم؟ فذكر هناك فدلكة صناعية ما يحتاج نعيدها راجعوها. فإذا أصل الفكرة موجودة في باب الحجج أن ماذا؟ أن نظام الحجج يراعى فيه المراتب، يراعى فيه ماذا؟ المراتب، ليس عبط أنه كل حجة في رتبة وعرض حجة أخرى. هكذا في مراتب اليقين ومراتب الظن وهلم جرى، يعني ليس فقط بين الظن والشك، أيضا حتى في مراتب الظن. أمس أيضا نقلنا كلام الميرزا هاشم العملي رحمة الله عليه يستشكل على السيد محسن الحكيم علميا يعني وعلى السيد الخوي أنه كيف يستندون في حجية البينة في الموضوعات يستندون لرواية واحدة موثقة، ما له معنى؟ لما؟ لأن قاعدة البينة في أبواب الفقه قاعدة راسخة من أسس الشبهة الموضوعية، كيف يستدل عليها بخبر واحد ظني؟ ما معقول، يعني ما يتناسب بالقاعدة كبديهية في الفقه، بداهتها في الفقه تستند خبر ظني، كيف يصير؟ ما يعقل. وهذا منهج ينبهنا في أبحاث الفقه أو أبحاث العلوم الدينية هكذا، شبيه الآن نقلناه في بداية الحديث أن قرآنية القرآن بالضرورة لا تثبت بخبر الواحد، قرآنية القرآن لازم تكون قطعية، بل حتى عند علماء الإمامية وذكرنا هذا مرارا لا يكفي في قرآنية القرآن القطع الحسي اليقين الحسي، بل زيادة على ذلك يجب أن يكون شنو؟ يقين وحياني، وليس فقط حسي، ليس فقط تواتر، تواتر وزيادة على أي حال. إذن هذه نكات في مراتب الحجج يجب أن يلتفت إليها. في قاعدة أخرى في يعني حصل هذا المبحث، أصل هذا المبحث جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر واحد يرتبط بهذا المطلب بهذه الكبرى الفوقية مراتب الحجاج. من ثم سيأتي في مباحث الحجاج ومذكور في الرسائل العملية الفقهية أن العقائد لا تقليد فيها، لا أقل يعني الدائرة المركزية للعقائد أصول الدين وأركان الدين وما شابه ذلك لا يجوز التقليد فيها، يعني الخبر الظني ما يعول عليه. طبعا مر بنا مرارا معنى عدم جواز التقليد ليس انقطاع عن العلماء، يعني لا يكفي، يعني لا يكفي كمرجعية واحدة، يجب تراجع، والمراجع المعاصرين يجب أن تنفتح على جميع طبقات العلماء طيلة 1000 سنة 1200 سنة مثلا، هذا معناه. وبالتالي لاحظ العقائد إذن لا يتناسب التعويل فيها على الخبر الظني بمفرده. العقائد سموه بس التقليد لا يسوغ فيها، لا يسوغ فيها الدائرة المركزية في العقائد محل ضرورة اتفاق أصول الدين أركان الدين ما شابه ذلك، لا يسوغ فيها التعويل على الظن سواء خبر واحد أو تقليد أو ممكن، بل تنفتح على جميع العلماء وعلى جميع المصادر، ليس فقط العلماء، العلماء والمصادر بقدر وسعة المكلف ولو كان عاميا، بقدر وسعه ينفتح إلى أن يستحصل اليقين. فإذا لاحظ العقيدة لا تتناسب عند علماء الإمامية حتى عند غير علماء الإمامية علماء المسلمين، العقيدة لا تتناسب مع ماذا؟ مع كون الدليل ظني، يعني أصل عقيدة أصل أساس كيف تتناسب؟ هذه قاعدة بعد أخرى غير القاعدة التي الآن أشرنا إليها مراتب الحجج وتناسب. في قاعدة أخرى أن المسائل في الدين بحسب موقعيتها تتناسب مع أدلة مناسبة لها، مثل العقيدة، العقيدة هي أساس علوم الدين وأساس الدين، ما يمكن الانطلاق فيها من الظن، ما يصير، لابد الانطلاق منها من اليقين، مع أنه لو بنى على الظن تقصيرا قصورا وطابق الحق كما يقول الشيخ الطوسي رحمة الله عليه هو من الناجين، ولكنه مأثوم. لما؟ لأنه لم يحصن عقيدته بأدلة اليقين، أنه في إذا لم يستند يعتمد على اليقين تكون عقيدته في معرض الزوال. فعدم تحصين هي أحد معاني الاحتياط، أحد معاني شنو؟ أحد معاني الاحتياط. شنو معنى الاحتياط؟ سيما في العقائد. شنو معناه؟ يعني معناه أن تعتمد في العقيدة الحق على ماذا؟ أدلة قطعية يقينية، هذا احتياط. أخوك دينك فاحتط لدينك، يعني حصنه، هذا معنى الاحتياط، هنا معنى التحصين، أن لا يزول بالشبهات وب يعني بالأفكار المنحرفة أو الضالة أو ما شابه ذلك، هذا أحد معاني الاحتياط، تحصين العقيدة أحد معاني الاحتياط، هذا أحد معاني الاحتياط. شوف الاحتياط كم معنى له، هنا هي معاني معنى يعني تجعله في أمن وأمان وحصن وقلعة حصينة عن أن تسلب هذا الاعتقاد الحق. فالمقصود أيام ما كان، إذن قاعدة أخرى في مباحث المناهج الحجج ما هي؟ أن المسألة موقعيتها في الدين يتناسب معها دليل بدرجتها، هي قاعدة أخرى مهمة جدا. في مباحث الحجج يجب الالتفات إليها، وإن لم يصرحوا بها تصريحا مبلورا مقولبا، ولكنه في طيات كلامهم واضح هذا المبحث، سواء علماء الوصول أو الفقه أو التفسير أو علم الكلام أو المجرى. المهم نرجع إلى المسألة الأصلية التي هي في الحقيقة هاي المسائل الأخرى التي القواعد الأخرى التي ذكرناها منشأ لها أساس لها، ما هي؟ كيف عموم القرآن الذي هو قطعي يخصص، أو إطلاق القرآن يخصص بماذا؟ بخبر ظني. كيف؟ ففي هنا جملة من الشبهات، ربما 5-4 تساؤلات على هذا المبحث. فالأعلام عندهم عدة، دعنا نذكر الشبهات قائمة التساؤلات أو الاعتراضات ثم نستعرض أجوبة الأعلام. هذا التساؤل الأول، أن كيف دليل ظني يعالج دليل ماذا؟ قطعي. هذا التساؤل. تساؤل آخر قريب من، اعتراض آخر قريب من، أن السند الخبر ظني بينما القرآن سند قطعي، كيف يقدم الظني على القطعي؟ أي تساؤل. اعتراض ثالث، طبعا في فارق دقيق بين الأول والثاني، إذا ندقق. الاعتراض الثالث أن أدلة حجية خبر واحد عمدتها الإجماع أو أدلة لبية، وهي لا تشمل حجية واختبار واعتبار الخبر الظني في قبال قطعي. ظني بظني إيه، أما ظني في قبال قطعي لا دليل لنا على اعتبار هذا الظني. قصور أدلة حجية خبر الواحد، هذا الاعتراض الثالث. الاعتراض الرابع عندهم أن ورد مستفيضا أو متواترا ما خالف الكتاب، فطرحه الزخرف باطل كذا كذا، فشلون إذا بالتالي الدليل المخصص الظني خبر الظني المخصص مخالف لظاهر الكتاب، فبالتالي يطرح يضرب به عرض الجدار كذا لما جره. يعني من أدلة اعتبار حجية خبر واحد لا يخالف الكتاب، فكيف يخالف الكتاب ولو بالتخصيص نوع مخالفة أو التقييد؟ هذا الاعتراض الرابع. الاعتراض الخامس، لو ساغ تخصيص عموم الكتاب بخبر واحد، لو ساغ لساغ النسخ به، لو ساغ الاعتراض هذا، لو ساغ التخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد الظني لساغ ولجاز النسخ به، والتالي باطل بالضرورة، لا يسوغ النسخ بخبر الواحد الظني، فإذا المقدم مثله. سيأتي توضيحها طبعا هذه. فهذه 5 اعتراضات أساسية في تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد الظني. جي، وقبل أن ندخل في تفاصيل الأجوبة، شوف هذا مبحث بالدقة حججي ليس فقط ألفاظ، صح بعد من عند ألفاظ عموم وخاص، عام وخاص، عام قطعي وخاص ظني، صحيح بحث ألفاظ خاص وعام، ولكن بالدقة مرتبط بقطعية العام وظنية الخاص. قطع ظن، ما تقول قطع ظن وقطع ظن، يعني رحت للتصديق للأدلة يعني الحجج، فمرتبط ببحث الحجج هذا المبحث. لذلك هذا المبحث يعني جله من مباحث الحجج بامتياز، وإن جعل في مباحث الألفاظ لكنه جله من مباحث الحجج. إذن هذه 5 اعتراضات. الأعلام عندهم أجوبة متعددة نذكرها عن الاعتراض الأول الثاني الثالث هلما جرى، ثم نقيم هذه الأجوبة لازم نستعرض أجوبتهم ثم نقيم هذه الأجوبة. هذا الجانب الثاني. جانب ثالث أيضا، هل القدماء منمر بنا الآن، قدماء أعلامنا من الصدوق والكليني والمفيد والمرتضى وحتى الطوسي، الطوسي يبني على مبنيين، يعني يبني على القدماء وعلى مبنى يوافقه عليه المتأخرون. المهم المتقدمون ابن زهرة، ابن حمزة، ابن براج، الحلبيون، ابن إدريس، كل هؤلاء القدماء يبنون على حجية الخبر العلمي. خبر يسمونه شنو؟ العلمي، ما يسموه خبر الواحد. وهذا الصراحة لازم نفهم شنو معناته في مبحث الحجج، مهم ما هو معنى الخبر العلمي. وبالتالي عند القدماء إنما يخصصون عموم الكتاب بالخبر العلمي مو بخبر الواحد. في اختلاف في المبنى، وإن لم يشير إليه الأعلام هنا المتأخر هذا العصر، لكن حقيقة القدماء إنما يعنون بالخبر العلمي. الخبر العلمي يختلف رتبة عن الخبر الواحد، سنبين. ليس كذلك، سنبين كيف. فإذا بالدقة في فذلكة هذا البحث، في فرق بين القدماء إلى ابن إدريس. طبعا حتى الشهيد الأول مبنى مبنى القدماء وليس مبنى مبنى علماء الحلة، مبنى القدماء. المحقق الحلي والعلامة الحلي متذبذب بين القدماء تارة والمتأخرين. حتى السيد أحمد طابوس، أنتم تعرفون اللي هو ابتكر هذا المبنى وكذا كذا، السيد أحمد طابوس رحمة الله عليه، ظاهرا هو الأخ للسيد علي بن طابوس، السيد رضي الدين صاحب كتب الأدعية. السيد أحمد بن طابوس إذا واحد أراد أن يقف على مباني، في كتاب اسمه شنو؟ التحرير الطابوسي. هذا الكتاب يبين لك مباني السيد أحمد بن طاووس اللي هو ابتكر هذا المبنى من علماء الإمامية، وبالتالي تبعه عليه من تأخر عنه. نفس السيد أحمد بن طاووس أيضا مذبذب بين مبنى القدماء ومبنى المبنى الذي هو ابتكره، يعني حتى هو السيد أحمد بن طاووس المبنى الذي هو ابتكره اللي هو الاعتماد على الطريق للمتن، قال هذا لا اعتمد عليه بشكل مطلق. بين هو نفسه، لاحظ وراجع. لكن من اتى بعده افرط فيه مبنى ازيد منه. على كل، فهكذا خريطة البحث عند الاعلام، ان القدماء يبنون على حجية خبر العلمي، بينما المتأخرين جماعة يبنون على حجية خبر واحد. كيف تتم أجوبة هذه الاعتراضات الخمسة على وفق المبنيين؟ نكتة جدا مهمة، فيجب أن لا نخلط بين القدماء والمتأخرين. القدماء مبناهم في الخبر ليس الخبر الواحد، واحد يعني الطريق، يبنوا على الخبر العلمي، وهذا يختلف في مواد عديدة. أذكر هذا الكلام وأختم. منها يختلف، لاحظوا قاعدة التسامح في أدلة قاعدة التسامح في أدلة السنن. هذا التسامح أدلة السنن، هذه الصياغة، هذه القاعدة مبنية على مبنى المتأخرين لا على مبنى المتقدمين. تسامح في أدلة السنن، التسامح في الطريق في أدلة السنن. أصل الطريق هو وليس المحور عند القدماء. فقاعدة التسامح في أدلة السنن عند القدماء في الحقيقة لا، هي يبنون على الخبر العلمي، لا يبنون على التسامح في الطريق، لا يبنون على التسامح، لا يبنون على التسامح في الطريق. هاي مبنى متأخرين. لذلك ما أن يأتي مبحث الطريق في البين يجب أن تفرز بين مبنى القدماء ومبنى المتأخرين، ليس الخلط. على كل إن شاء الله نستعرض أجوبة المتأخرين ثم نبين كيف هي هاي الأجوبة على مبنى المتقدمين إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.